أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
يا أهلا بك فارس وبترا وكل المستمعين.
يا هلا محمد.
تمسك الرئيس جو بايدن بترشحه للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، ولكن يعني يبدو أنه حدة التحدي لهذا التمسك يبدو أنها ترتفع محمد. يعني لفت كثير ما قاله جورج كلوني، ربما البعض يقول انه هو بالنهايه ممثل، يعني شو له علاقه بالسياسه، ولكن يعني انا under the impression ويمكن كتار زيي انه رفض وجود بايدن كمرشح بدا يعني ينتقل من هوليوود الى الكابيتال. هل نحن بالفعل امام احتمال جدي باختيار مرشح جديد؟
هو بدايه فارس، جورج كلوني وان كان ممثل لكنه ليس فقط يمتهن التمثيل، هو جزء من العملية السياسية. بالمناسبة أمل كلوني زوجته كانت جزءا من المستشارين في المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت اعتقال بنجامين نتنياهو ويواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي. جورج كلوني نفسه منخرط في العملية السياسية، ومنذ 3 أسابيع فقط كان يستضيف فاندريزر أو عملية جمع أموال لحملة جو بايدن الانتخابية، وجمع أكثر من 20 مليون دولار في ليلة واحدة. إذن نحن نتحدث عن ناشط سياسي وليس مجرد ممثل. ومشكلة كلوني هي تتمثل مع كثيرين ممن يدعمون جو بايدن شخصيا وحملته الانتخابية، هم الآن في حالة قلق وتوتر عما يخبئه المستقبل للرئيس الأمريكي. المسألة ليست مجرد مناظرة مرت وكانت سيئة جدا باعتراف جو بايدن، ولكن ما هي حالته بعدها؟ هل هو بالفعل قادر على أن يؤدي مهمته؟ الرئيس بايدن يقول أنه هي مجرد حالة عابرة وأنه يسقط ويقوم. أنا لفت نظري عبارة بيترا حول من يسقط فيقوم ويغير عقله وليس فقط قدمي. القضية ليست فقط تغيير القدم والعقل، لأنه المشكلة بالنسبة لجو بايدن أن هناك شكوكا حول ما إذا كانت قدراته العقلية وقدراته الذهنية لا تزال مثلما كانت منذ سنوات. هذا ما يشكك فيه الكثيرون ممن يراقبون جو بايدن. أنا شخصيا كنت أراقبه عن قرب عندما كان في مجلس الشيوخ، هو شخص مختلف تماما عما نراه الآن. فهناك بالتأكيد مشاكل كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي. هو يتحدى الديمقراطيين الآن بلغة قوية، من يريد أن يطيح بي من السباق الرئاسي عليه أن ينافسني في المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي ويرشح نفسه أمامي، ونترك للأصوات للمندوبين هم الذين يقررون ذلك. لغة فيها الكثير من التحدي وأيضا التقليل من هؤلاء الذين يطالبونه بالتنازل عن السباق الرئاسي، ويقول إنهم يمثلون الإليت وإن القاعدة الشعبية لا تزال معه. طبعا هذا كلام أنا أعتقد أن كل الاستطلاعات تقول غير ذلك، وتشير إلى أن هناك قلقا حقيقيا في القاعدة الديمقراطية بالنسبة للرئيس الأمريكي، والأغلبية تريده ألا يستمر في السباق الانتخابي. لكن إذا ما لم ينسحب برغبته فلا أعتقد أن هناك من يمكنهم إجباره على ذلك. أولا لأن هناك شكوكا قانونية بالنسبة لهذا الموضوع، ثانيا وهو الأهم أنه سيؤدي إلى انقسامات وانشقاقات خطيرة داخل الحزب تحول دون قدرته على الفوز في انتخابات الرئاسة أو حتى في انتخابات الكونغرس القادمة. وبالتالي هم يحاولون أن يقودوا الرئيس بطريقة هادئة ناعمة إلى أن يتخذ بنفسه القرار الذي يعتقدون أنه الأنسب له وللحزب الديمقراطي في هذا الوقت.
محمد، دعنا ننتقل إلى قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن بضيافة بايدن، مع تأكيد يعني واضح على قوة ووحدة الناتو وتركيز على أوكرانيا. ورغم مساعي بايدن، ترامب كان محط أنظار وفود أوروبية. ماذا ستحمل هذه القمة؟ نحن في وقت شائك جدا على خارطة العالم، والحلف يحتفل ب75 عاما على تأسيسه.
هو يحتفل بهذا اليوبيل الذهبي، ولكن هناك أيضا شكوك كبيرة وهناك قلق حقيقي داخل الحلف، لأنه هناك إمكانية لعودة دونالد ترامب، وبالتالي هذا لا يبعدنا كثيرا عن الساحة السياسية الأمريكية وما يحدث فيها. هناك قلق لدى قادة الحلف أنه إذا عاد بايدن فإنه سيغير السياسات الخاصة بدعم أوكرانيا. هو نفسه تحدث كثيرا عن إمكانية الانسحاب من حلف الأطلسي، وأنه هذا الحلف ميت ويجب أن تنسحب منه أمريكا، ولا ينبغي أن تنفق مليماً أو دولار واحد عليه. هذه كلها أمور يخشى قادة حلف الأطلسي إذا ما عاد دونالد ترامب أن يحاول أن يطبقها عملياً هذه المرة. وبالتالي بدأت الجهود تتجه أنه دعونا نأخذ خطوات عملية تمنع دونالد ترامب من هدم الحلف أو هدم الدعم الخاص بأوكرانيا إذا ما تم انتخابه. أحد هذه الخطوات هي أنه إمكانية دخول أوكرانيا لحلف الشمال الأطلسي. هناك طبعا الوثيقة النهائية لم تصدر بعد، ولكن ما تم حتى الآن في الصياغة التي تم تسريبها، وربما طبعا يتم تعديلها، ولكن على الأقل هذا ما هو موجود حتى الآن فيها، أنه وضع أوكرانيا على طريق لا يمكن العودة عنه للانضمام للحلف. هذه أقوى لغة حتى الآن من الممكن استخدامها بالنسبة لأوكرانيا. هناك تفهم أن دخولها الآن يعتبر صعب جدا، ليست هناك شروط تنطبق عليها كثيرة بالنسبة للكوربشن أو الفساد، بالنسبة للحريات والديمقراطية وضمان المسيرة الديمقراطية. هناك قواعد عامة للانضمام للحلف كثيرا ما يطبقونها، وبالتالي أوكرانيا ليست مستعدة تماما. لكن في اعتقادي طبعا السبب المهم جدا هو روسيا، لأنه ماذا يعني ذلك بالنسبة لروسيا إذا ما قرروا ضمها للحلف الآن؟ هذا معناه صدام كبير، وبالتالي هم يريدون اتخاذ بعض الخطوات التي تعطي طمأنة لأوكرانيا، تعطي طمأنة للحلف أنهم يسيرون في اتجاه معين. حتى لو جاء دونالد ترامب فيما بعد فإنه سيكون من الصعب عليه أن يغير من الكثير من الخطوات التي تم اتخاذها بشأن أوكرانيا.
نعم محمد، على صعيد منفصل، شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام أعلنت أنها ستحذف المنشورات والنصوص التي تتضمن كلمة صهيوني في سياق خطابات الكراهية. كيف تقرأ هذا التحرك، سيما أنه ميتا يعني تحدثوا عن التمييز بين استخدام الكلمة في إطار النقاشات السياسية وبين استخدامها كوسيلة للترويج للكراهية ضد الأفراد؟ كيف تقرأ هذا التحرك وهذا القرار؟
طبعا في هذا الإطار ميتا من الممكن أن يكون قرارها مفهوما، ولكن المشكلة أنه القرار لا يفسر نفسه، بمعنى أنه كيف سيفسر أي شيء أو أي عبارة توجه إلى الصهيونية أو الصهاينة باعتبارها خطابا للكراهية؟ فإنه من الممكن، لأنه في هناك نوع من التوسع بحيث يتم ربط معاداة الصهيونية كفكرة سياسية وربطها بمعاداة السامية كتوجع عنصري مرفوض. فمن هنا هذا الربط هو ما يجعل أي شيء مرتبط بالصهيونية الآن مثيرا للقلق. بالمناسبة هناك كين ستيرن، وهو الرجل الذي وضع تعريفا لمعاداة السامية للهولوكوست وغيرها من المؤسسات اليهودية، هو نفسه يقول الآن، وكتب مقالا منذ حوالي شهر يقول فيه أنه قلق أنه معاداة السامية يتم استخدامها الآن كسلاح لمحاربة حرية الرأي والحجر على حرية الرأي. فهذه هي المشكلة، ليس فقط بالنسبة للصهيونية، ولكن عموما لكل القضايا التي تواجهها ميتا الآن ووسائط التواصل الاجتماعي، أنهم يدخلون في مجال ربما يكون فيه تفسير أنه تحيز لوجهة نظر دون أخرى. هذا ما قاله كثير من المؤيدين للقضية الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد حرب غزة، أنه هناك تحيز من الفيسبوك وغيرها من وسائط التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين. هناك مثلا عبارة من النهر إلى البحر يتم تفسيرها الآن على أنها معادية للسامية، وبالتالي هي معادية للصهيونية ويجب حجرها. هناك كثير من الكلام في هذا الإطار، في حين أنه لا نجد أنه نفس القوة يتم استخدامها في تفسير أي عبارات معادية للفلسطينيين. على سبيل المثال، رئيس الوزراء الإسرائيلي رفع خريطة في الأمم المتحدة منذ أشهر، وهي تشمل إسرائيل في الخريطة من النهر إلى البحر، لم يتم تفسير ذلك على أنه معاداة للفلسطينيين وبالتالي يجب الحجر عليه. ومن هنا هذه هي المشكلة، أنه يجب أن تكون هناك قواعد عامة يتم تطبيقها بنفس الطريقة على كل الأطراف، بحيث أنها تمنع بالفعل خطاب الكراهية الذي هو مرفوض، سواء كان ضد اليهود أو ضد الفلسطينيين أو أي طائفة دينية وعرقية أخرى.
شكرا من القلب لك مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.